بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول: ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري، أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها، وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلف، مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر. تكلمنا فيما سبق في رأي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المصلحة السلوكية، وقلنا إنه يذهب إلى أنه لو أن الأمارة دلت على وجوب صلاة مثلا الجمعة، وفي الواقع أن الواجب هو صلاة الظهر، فإن الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الظهر يبقى على ما هو عليه، هو الحكم الواقعي. لكن بما أن الشارع أمرنا بالأخذ بالأمارة واتباع الأمارة، لابد أن يكون في اتباع الأمارة، في نفس سلوك اتباع الأمارة، لابد أن يكون فيها مصلحة يتدارك بها مصلحة فوات الحكم الواقعي وهو فوات صلاة الظهر. لا أن صلاة الجمعة تحدث فيها مصلحة، لا، صلاة الجمعة لا مصلحة فيها، لكن اتباع الأمارة هو الذي فيه مصلحة. يقول: هذا طبعا يترتب على ما قاله عدة أمور تكلمنا في بعضها في الدرس السابق، الآن يكملها. يعني ماذا يترتب على هذا الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري من القول بالمصلحة السلوكية؟ يقول: ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ وهو الاعتقاد بوجوب صلاة الجمعة، أعني الترخيص في ترك الظهر. بما أنه ذهبنا إلى أن الواجب هو صلاة الجمعة وهو أتى بصلاة الجمعة، معناه أنه إذا استمر العمل بهذه الأمارة فإنه مرخص لنا أن نترك صلاة الظهر حتى آخر الوقت، لأنه نحن لا نعلم بوجوبها. قال: إذا استمر هذا الحكم الظاهري وجب كون الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما هو؟ وهو صلاة الظهر، بكون ما فعله في أول الوقت، الذي فعله في أول الوقت هو الإتيان بصلاة الجمعة، هذا الذي فعله في أول الوقت المستلزم لفوات الواقع على المكلف، الذي استلزم أن تفوت صلاة الظهر على المكلف، والمكلف ما حصل على مصلحة الحكم الواقعي صلاة الظهر. قال: وجب كون الحكم الظاهري مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله، ما فات لأجل العمل بالحكم الظاهري من مصلحة الظهر، لابد أن يكون في العمل أو في اتباع هذه الأمارة والاعتقاد بأن صلاة الجمعة واجبة، لابد أن يكون فيها مصلحة يتدارك بها مصلحة ما فاته من صلاة الظهر. لماذا؟ لماذا يجب؟ قال: لما قلنا، هو الآن في هذه الأمور هي تقريبا تكرار إلى ما سبق، لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف. الواجب الواقعي هو صلاة الظهر، فاتنا مع التمكن من إتيانه، مع التمكن من أنه يستطيع أن يعلم بالواجب كما قلنا، لأن هذا الكلام كله في فرض انفتاح باب العلم مع التمكن من اتيانه بتحصيل العلم به، بتحصيل العلم بالحكم الواقعي، يعني لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي من دون مصلحة تتدارك بها مصلحة الحكم الواقعي. وهذا قبيح، أن الله يأمرنا بأن نتبع هذه الأمارة فتفوتنا مصلحة الواقع من دون أن نستفيد أي مصلحة، هذا لا يمكن أن يصدر من الحكيم. لذلك لا بد أن نقول إنه هناك مصلحة في اتباع الأمارة والأخذ بها، وهذه هي المصلحة السلوكية. هذا إذا استمر العمل بالأمارة إلى آخر الوقت، إلى آخر وقت صلاة الظهر، بحيث استلزم فوات صلاة الظهر علينا. وإن لم يستمر، ما استمر هذا الحكم الظاهري؟ يعني صحيح في البداية نحن ظننا أو اعتقدنا بأن الواجب هو صلاة الجمعة، لكن بعد أن أتينا بصلاة الجمعة انكشف إلينا أن الواجب لا، الواجب هو ماذا؟ صلاة الظهر. يقول وإن لم يستمر هذا الحكم الظاهري، بل علم بوجوب الظهر وهو الحكم الواقعي في المستقبل، يعني في ما بعد الإتيان بصلاة الجمعة، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا. في الواقع الآن يبطل العمل على طبق ما دل على أن صلاة الجمعة واجبة، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر. يعني في الواقع أن الذي جئنا به وهو صلاة الجمعة يعد باطلا، والواجب هو صلاة الظهر. هذا يكشف على بطلان صلاة الجمعة من أول الأمر، لا الآن لما انكشف، الآن تبين لنا أن هذه الأمارة إيش؟ باطلة، مخطئة. فإذا الذي جئنا به باطل من أول الأمر لا من حين الانكشاف، لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري. يعني الآن لما قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر، نحن قلنا أنه بقيام الأمارة لا يحدث وجوب جديد لصلاة الجمعة في نفس الأمر وفي الواقع، بل يحدث وجوب ظاهري لا أكثر ولا أقل. وإنما عمل هذا المكلف على طبقه، على طبق هذا الحكم ووجوب صلاة الجمعة، ما دامت أمارة الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، قائمة. أما إذا زالت وتبين لنا بطلانها فإنه لا وجوب لصلاة الجمعة. فإذا فقدت هذه الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، فقدت، تبين بطلانها بانكشاف وجوب صلاة الظهر وعدم وجوب صلاة الجمعة، إذن وجب علينا حينئذ ترتيب ما هو كبرى بهذا المعلوم. يعني ترتيب ما هو كبرى، يعني ترتيب الأمور الكبروية التي تترتب على هذا المعلوم، الذي هو ماذا؟ أن الواجب هو صلاة الظهر. ما هي هذه الكبرى؟ مثلا أنه لا يجوز الإتيان بالنافلة بعدها، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت، وهكذا الأمور التي ترتبت أو تترتب على صلاة الظهر. أعني وجوب الإتيان بالظهر، هذا هو المعلوم، ترتيب ما هو كبرى بهذا المعلوم. ما هو هذا المعلوم؟ أعني وجوب الإتيان بصلاة الظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة، لأن الآن لما تبين لنا أن الواجب هو صلاة الظهر، كل ما رتبناه على صلاة الجمعة التي أتينا بها هو باطل. يقول إلا ما فات منها، بعض الأشياء فاتت، مثلا فضيلة الوقت، فضيلة صلاة الظهر، هذه فاتت، لأنه نحن من كشف عندنا أن الواجب هو صلاة الظهر إلا مثلا بعد ساعتين من دخول الوقت، الفضيلة فاتت. فقد تقدم أن مفسدة فواته، مفسدة فوات إيش؟ فوات الواجب وهو صلاة الظهر، متداركة بالحكم الظاهري، متداركة بإيش؟ بصلاة الجمعة. لو أنه قال مثلا فقد تقدم أن فوات مصلحة صلاة الظهر متداركة بمصلحة صلاة الجمعة، المتحقق هذا الحكم الظاهري وهو صلاة الجمعة المتحقق في زمان الفوت، في الزمان الذي فات فيه صلاة الظهر. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، يعني ما علم بأن الواجب عليه هو صلاة الظهر إلا بعد المغرب، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة، لما أمرنا الشارع بأنه اتبع الأمارة وخذ بمؤداها، اللازم منه يلزم من ذلك ماذا؟ ترخيص ترك الظهر حتى في الجزء الأخير من الوقت. يقول فلو فرضنا أننا علمنا بأن الواجب هو صلاة الظهر، لابد أن يكون لمصلحة، لابد أن يكون إتياننا بصلاة الجمعة فيه مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر، أو لابد أن يكون حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة يكون لمصلحة، هذه المصلحة يتدارك بها مفسدة ترك صلاة الظهر. إن شاء الله واضح. يقول ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث أن فيه مصلحة لم يجب فيما نحن فيه. الآن هنا من هذا الموضع شرع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في بيان الثمرة على كل من الوجوه التي ذكرها، الوجوه الثلاثة من السببية. يعني ما هي الثمرة بين ما قاله هو وما قاله المصوبة في الوجه الأول والوجه الثاني؟ يعني هل هناك ثمرات فقهية أم ماذا؟ يقول نعم هناك ثمرات فقهية. ما هي؟ قال ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت، يعني الآن أنا لما يجب علي القضاء، يجب علي القضاء لماذا؟ قضاء صلاة الظهر، يعني القضاء متفرع على ماذا؟ هل هو متفرع على فوت الصلاة، صلاة الظهر؟ متى ما صدق وتحقق فوت صلاة الظهر إذن يجب علي أن أقضيها، هل الأمر هكذا؟ أو أنه لا، أن موضوع القضاء هو فوت الواجب من حيث أن فيه مصلحة، يعني إذا فات الواجب الذي فيه مصلحة، أو بمعنى آخر إذا فات الواجب بلا مصلحة فيجب علينا أن نقضي، أما إذا فات الواجب المشتمل على المصلحة بحيث تداركنا المصلحة فلا يجب القضاء. يعني بتعبير آخر نقول الفوت يتفرع عليه ماذا؟ القضاء. هذا الفوت هل المراد منه فوت الواجب حتى لو كانت هناك مصلحة قد تدوركت بفوت الواجب، يعني بمجرد أن فات الواجب حتى لو فيه مصلحة حصلنا عليها يجب علينا القضاء، هل هو هكذا أو لا؟ أن القضاء متوقف على الواجب الذي لا مصلحة فيه أو الذي لم تتدارك مصلحته. إذا كان حصل تدارك لتلك المصلحة إذن ما تحقق الفوت، ما فاتنا الواجب، لأن المهم هو ماذا؟ المهم هو المصلحة، نحن حصلنا على المصلحة، فإذن ما فاتنا الواجب. يقول: ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف، الفوت يتوقف على ماذا؟ يتوقف على فوات الواجب من حيث أن فيه مصلحة، يعني من حيث أن فيه مصلحة المراد منه ماذا؟ يعني الواجب الذي فاتتنا مصلحته، يعني فوت الواجب من حيث أن فيه، بهذا اللحاظ، بلحاظ أن فيه مصلحة وفات الواجب بمصلحته. إذا قلنا هكذا إذن هنا هل يجب القضاء؟ يقول: لم يجب القضاء فيما نحن فيه، لأننا قلنا الآن نحن صحيح فاتنا صلاة الظهر، لكن جئنا بصلاة الجمعة، والإتيان بصلاة الجمعة فيه مصلحة، وبهذا لم يتحقق الفوت، لأن المراد بالفوت هو فوت الواجب من حيث أن فيه مصلحة، ونحن لم تفتنا المصلحة، المصلحة تداركناها، فإذا كان كذلك إذن لم يتحقق الفوت فلا يجب القضاء، لأن الواجب وهو صلاة الظهر وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت بحيث يجب علينا القضاء. وإن قلنا إنه إن القضاء متفرع على مجرد ترك الواجب حتى لو حصلنا على مصلحته وجب هنا القضاء، لأن الواجب وهو صلاة الظهر ما جئنا بها لفرض العلم، لأننا نعلم أنه تركنا صلاة الظهر وما جئنا بها، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعان، واضح هذا؟ يقول: إلا أن يقال إن غاية ما يلتزم في المقام هي المصلحة في معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم، ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت. هنا الآن لما قال إلا أن يقال، هذا استدراك على ما قاله على الشق الأول، أنه بما أن حصلنا على المصلحة فلم يتحقق الفوت. يقول: إلا أن يقال وإن كنا حصلنا على المصلحة فنحن في هذا المقام لا نلتزم أن المصلحة التي نحصل عليها وبها لا يصدق فوت الواجب هي المصلحة التي هي من أجل تسهيل الأمر على المكلفين، يعني المصلحة قسمين، تارة تكون المصلحة في نفس الفعل الذي جئنا به، فهنا نقول إن صحيح هذا المكلف وإن فاتته مصلحة صلاة الظهر لكنه حصل على أي شيء؟ على مصلحة أخرى موجودة في صلاة الجمعة. لكننا نحن ماذا قلنا حسب كلام الشيخ الأنصاري؟ أن صلاة الجمعة لا مصلحة فيها، وإنما المصلحة إنما هي في اتباع الأمارة، مصلحة سلوكية. هذه المصلحة ليست مصلحة شخصية، وإنما هي مصلحة نوعية لكامل النوع. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا باتباع الأمارة وبالأخذ بمفاد الأمارة من أجل ماذا؟ التسهيل على المكلفين. التسهيل على المكلفين هذه مصلحة نوعية، بينما الذي فاتت المكلف مصلحة شخصية. والمصلحة النوعية لا يمكن أن تسد مسد المصلحة الشخصية. يقول إلا أن يقال إن غاية ما يلتزم في المقام في هذا الوجه الثالث من السببية الذي صارت الأمارة سبب لوجود مصلحة في سلوك الأمارة واتباع الأمارة، يقول الذي يلتزم في هذا المقام هي وجود مصلحة في معذورية الجاهل، أن هناك مصلحة في أن الجاهل يكون معذورا في الأخذ بالأمارة مع تمكنه من تحصيل العلم، ولو كانت هذه المصلحة إنما حصلت لما اتبع الأمارة وكان اتباع الأمارة من أجل تسهيل الأمر على المكلفين. يصير ولو كانت المصلحة متحققة لتسهيل، يعني بسبب تسهيل الأمر على المكلفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت، فإن هذا المكلف الذي جاء بصلاة الجمعة فاتته المصلحة الشخصية وإن كان هناك مصلحة نوعية. فافهم، لعل هذا إشارة إلى أن المصلحة النوعية لو كانت هذه المصلحة النوعية تكفي في جعل الحكم الظاهري، إذن لا يحتاج إلى وجود مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. يعني المصلحة النوعية في اتباع الأمارة كافي، لو كان أن هذه المصلحة النوعية تكفي بعد لا داعي لأن نقول إن هناك مصلحة في صلاة الجمعة، يعني هذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. أو قد نقول أنه إذا كانت المصلحة النوعية في اتباع الأمارة كافية في جعل الأحكام الظاهرية، إذن لا نحتاج إلى أن تكون هناك مصلحة في كل مورد تفوت فيه مصلحة الواقع، بلحاظ أنه حتى لو فاتت في هذا المورد هناك مصلحة نوعية عامة في الموارد الأخرى يمكن أن تتدارك فيه المصالح، ليس شرطا في كل مورد. ربما يكون هذا إشارة إلى هذا، أو ربما يكون إشارة إلى أن المصلحة النوعية ليست كافية في تدارك المصلحة الشخصية، ربما يكون هذا هو المراد. يقول ثم إن هذا كله على ما اخترناه من اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء واضح. يقول ثم إن هذا الذي قلناه، الذي ذكره ماذا؟ أنه بالنسبة إلى ما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، الشيخ الأنصاري يقول على ما ذهبنا إليه يجب القضاء إذا انكشف بعد ذلك الخلاف، وأما على ما مر الوجه الثاني الوجه الثالث لا يجب القضاء، لأن على القول بالتصويب أن الحكم المكلف به نفس المكلف الواجب على نفس المكلف هو هذا الحكم الذي دلت عليه الأمارة، فإذا لم يتحقق الفوت لأن هذا هو الحكم ليس الحكم الأصلي، أو ربما لا يوجد حكم لله سبحانه وتعالى في كل قضية فلم يتحقق الفوت. يقول ثم إن هذا كله وهو القول بالقضاء على ما ذهبنا إليه وعدم القضاء على من قال بالتصويب على ما اخترناه وهو الوجه الثالث من المصلحة السلوكية من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، هذا الأمر الظاهري الذي دلت عليه الأمارة إذا انكشف خلافها لا يكون مجزئا. يقول هذا الذي قلناه على ما اخترناه الأمر واضح، لماذا يجب القضاء؟ لأن الأمر الظاهري لا يكون مجزئا، وهو لم يحصل تدارك في الواقع إلى مصلحة فوت صلاة الظهر، والواجب عليه هو الإتيان بصلاة الظهر، والآن انكشف خطأ الأمارة فيجب عليه القضاء في خارج الوقت والإعادة في داخل الوقت. وأما على القول باقتضائه اقتضاء الأمر الظاهري له للإجزاء فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب، يعني إذا قلنا إن الأمر الظاهري الأمر الموجود في الأمارة باتباع أو بالإتيان بصلاة الجمعة يقتضي الإجزاء، لو انكشف أن هذه الأمارة أو أن الواجب علينا هو صلاة الظهر، يقول إذن يشكل الفرق بين هذا الذي قلناه بين الإجزاء وبين القول بالتصويب، إذا قلنا بالإجزاء معنى أن هذا تصويب. من أجل الإيضاح أكثر نقول أنه الآن لما انكشف لنا الخلاف وعلمنا أن الواجب هو ماذا؟ صلاة الظهر، فإن قلنا إنها مجزئة فهذا معناه أن الحكم لم يفت وأنه الحكم الذي هو واجب عليه هو صلاة الجمعة، بينما في الواقع عند الله هو صلاة الظهر، هذا معنى التصويب. التصويب هو تغير الحكم بحسب ظن المكلف، هنا تغير الحكم من صلاة الظهر إلى صلاة الجمعة، ولذلك صارت صلاة الجمعة مجزئة. يقول إذن يشكل الفرق بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب، متى ما قلت بالإجزاء يعني تصويب. يقول وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد، هو الشهيد الثاني، طبعا تعبير شيخنا أو شيخنا، قال شيخنا عادة يعني أستاذنا، بينما هنا المراد لا، ليس هو أستاذ للشيخ الأنصاري لأنه الفاصلة الزمنية كبيرة بينهما. وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد، هذا تمهيد القواعد اسمه تمهيد القواعد الأصولية واللغوية، ذكر فيه الشهيد الثاني قدس الله نفسه 100 قاعدة أصولية و100 قاعدة لغوية. يقول بعضهم ما عمل مثله، وقال بعضهم إنه أحسن وأفضل من القواعد والفوائد للشهيد الأول. يقول: وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء. يعني ما إذا قلنا بالتخطئة لابد أن نقول غير مجزي، إذا قلنا بالإجزاء يعني معناه تصويب. قال قدس سره: من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه. يعني من فروع التخطئة، إذا قلنا بالتخطئة بالنسبة إلى من اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى جهة من الجهات ثم انكشف له خلاف ذلك، فإذا قلنا بالتخطئة يستلزم ماذا؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإعادة. أما إذا قلنا بالتصويب فهذا مجزئ، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة إذا انكشف الخلاف هذا للقول بالتخطئة، وعدمه عدم الإعادة لمن يقول بالتصويب، يعني لأنه مجزئ. لو قال وعدمها لزوم الإعادة وعدم الإعادة، أو هنا وعدمه يعني وعدم اللزوم، فيكون صحيح، ضمير مذكر. لا لا، مو راجع إلى الظن، الإعادة وعدم الإعادة، مو إذا ظن بالقبلة أو إذا لم يظن، لا. إذن إذا قلنا بالإجزاء معناه أنه هو ماذا؟ لابد أن نقول بالتصويب، هذا يستلزم التصويب. قال: وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر. هو مثل بماذا؟ الشهيد الثاني من اشتبهت عليه القبلة، هذا اشتباه في الموضوع الخارجي مو في الحكم الشرعي. يقول ان التخطئة والتصويب انما هي في الاحكام الشرعية، وإلا اتفق المخطئة والمصوبة على انه في الموضوعات كلهم مخطئة، الجميع مخطئة. يعني المصوبة إنما يقولون بالتصويب فقط في الأحكام لا في الموضوعات، باعتبار أن المسألة راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى أنه هل هناك جعل شرعي، جعل من الشارع، أو يعني متعلق بحسب ظن المجتهد، تابع لظن المجتهد أم لا، لا أنه في الموضوعات الخارجية، لا يختلفون في ذلك. لكن ربما يقال أن هناك فرق بين القول بالتخطئة أو بالتصويب وبالإجزاء. القائل بالإجزاء يقول إن هناك حكم واقعي، يقول هناك حكم واقعي وهو صلاة الظهر، لكن هو يدعي أن مؤدى الأمارة وهو صلاة الجمعة هذا يقوم مقام الواقع ويوجب إسقاط الواقع، هذا إيش؟ الإجزاء. أما الذي يقول بالتصويب فإنه يقول لا، إن الحكم الواقعي تبدل وتغير وصار الحكم الآن هو الحكم الظاهري، فإذا هناك فرق بين الإجزاء وبين التصويب. قال: فعلم من ذلك أن ما ذكره المستشكل من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوعون. طبعا الآن من هنا يبدأ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يدافع عن ما تبناه وهو المصلحة السلوكية، يأتي بإشكالات ترد على المصلحة السلوكية أو ذكرت في نقض المصلحة السلوكية وهو يدفعها. لكن بما أنه ربما الوقت لا يسع، هذه إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.